قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدرجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهم لمن قتله أو أنصره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جارية أن تخرج بفرسي وهي من وراء أتمة فتحبسها علي، فأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخطفت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فرسلتها ورفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت لي فرسي فخرجت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يلتفت شاحت يدا فرشي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطعا في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأجرام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان ووقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا في تجية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرجعاني ولم يسألاني إلا أن قال: أخي عنا تسألت إلا أن قال
قال
فلم يرجعاني ولم يسألاني إلا أن قال أخي عنا فسألت أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة ابن فهيرة أو عامر فأمر عامر بن فهيرة فكتب في ورقه رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا بحارا قافلين من الشام، فقص الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث هو حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، هو من أحاديث الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورده البخاري رحمه الله ضمن باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وقد أورد فيه عدة أحاديث مضت، آخرها قبل هذا حديث عائشة الطويل في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث سراقة بن مالك بن جعشم أيضا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر خرج من مكة مختفيا جعلت قريش دية رجل لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل أبا بكر أو يأسرهما ويأتي بهما، فجعلوا جعلا هو دية رجل لديتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه. المقصود من هذا الترغيب، ترغيب الناس في بحث عنه حتى يظهروا بهذا المال الكثير. والدية هي مقدار 100 من الإبل، تعادل 100 من الإبل، هذه هي الدية. فجعلوا دية رجل لكل منهما إذا قتل أو أتي بهما مأسورين، فإنهما يدفعان لمن يقتلهما، فإنهم يدفعون على قريش لمن يقتلهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أو يأسرهما ويأتي بهما يدفعون له ديتين، يعني ما يعادل 200 من الإبل. فتفرق الناس يبحثون لينفروا بهذا الفعل الكبير. قال سراقة رضي الله عنه: وكنت في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، فجاء رجل وقال كأنهما في جهة الساحل أو إلى جهة الساحل، فقلت وقع في ظني أنهم هم، وقع في ظني أنهم هم، ثم قلت للذي قال: ليسوا هم، وإنما هؤلاء فلان وفلان لأناس سماهم وذكرهم، وأنهم كانوا يبحثون عن ضالة لهم، وهو أراد أن يعمي عنهم وأن لا يذهب أحد ليلحقهم هو وليغفر بالجعل، أراد أن يصرف الناس عنهم ليلحقهم بنفسه فيكون له الجعل الذي جعلته قريش وهديه. ثم إنه دخل بيته وأمر جاريته بأن تحبس ناقته، تحبس فرسه، يعني توقفها حتى يأتي إليه، ودخل بيته وأخذ رمحه وخرج من ظهر البيت مختفيا، وجعل يجر أسفله أي الرمح بالأرض حتى لا يظهر له بريق، يعني يظهر غبار ويغطي بريقه ولمعانه، حتى جاء فرسه وركبها. ثم إنه استقسم بالأزلام على عادة الجاهلية، أنهم عندما يريدون أمرا من الأمور يستقسمون بالأزلام، وهي القداع التي يجعلونها في مكان ثم يعني يحركها، ثم ينظر ماذا يخرج له، هل يخرج له سهم يجعله يتفاءل أو سهم يجعله يتشائم. فاستقصدت بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني أنه لا يضرهم، يعني هو يكره أن لا يضرهم، هو يكره هذا الشيء وإنما يريد أن يضرهم حتى يغفر بالجعل. فلما استقسم بالأزلام قال: خرج الذي أكره، يعني أنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فرغبة في الجعل وطمعا في الدنيا قال: عصيت الأزلام، يعني ما نظرت إلى كون خرج لي السهم الذي أكره، وحرك فرسه متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر حتى رأهما. فلما أقبل عليهما شاخت يد فرسه بالأرض، غاصت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، دخلت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، فنزل أو وقع فحركها لتقوم، ثم ظهرت يداها وإذا لها غبار، يعني مرتفع في عنان السماء. فاستقسم بالأزلام أيضا فظهر الذي يكره. ثم جاء في بعض الروايات أو جاء في نفس الرواية هذه أنه قال: طلب منهم أن يعني يقفوا وأن يعطيهم الأمان على أن لا يضرهم وأن لا يحصل لهم شيء يكرهونه منه. فوصل إليهم، ثم إنهم أعطوه الأمان وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب عامر بن زهيرة كتاب أمان له على قطعة من أدم عن النجيف، ثم إنه وعدهم بأن لا يخبر عنهم، قال إنه لا يخبر أحد، وأنه يحبس الناس عنهم ويصرف الناس عنهم. ثم إنه عرض عليهم الزاد والمساعدة، قال فلم يأخذ منه شيئا ولم يطلب منه شيئا، وإنما طلب منه أن يخفي خبرهما على الناس، فرجع إلى قومه، فصار كل من لقيه يقول كفيتم هذه الجهة، ارجعوا فقد كفيتم هذه الجهة، أنا كفيتكم إياها، هذه الجهة التي جئت منها أنا كفيتكم إياها فلا تذهبوا إليها. وهو قد وجدهم فيها وعرفهم، ولكنه أعطاهم الأمان والعهد على أن لا يخبر عنهم أحدا، فكان يقول هذه الكلمة التي يوري بها والتي بها يبين أن هذه الجهة قد كفوا إياها، فإذا لا تسلكوا هذه الجهة لأنني قد تغيتكم إياها. ثم إنه لما رأى ما رأى، يعني من حبس فرسه وعدم تمكنه من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكر، قال علمت من يومها أن أمره سيظهر، يعني علمت من هذا من هذه الأحداث وهذه الوقائع التي أكرم الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وحبس عنها وحبس عنهما هذا الرجل الذي لحق بهما حيث شاخ في فرسه الأرض، ثم أعطوه الأمان، علم من حبس الله تعالى إياه عنهم وعدم تمكنه من أن يرسل إليه الأذى، علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، وأن أمره سيكون في علو وارتفاع، وهكذا حصل. فإن الله تعالى أظهر دينه وأعز جنده ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم حيث أظهره على الدين كله، كما أخبر الله عز وجل في كتاب العزيز والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ويظهره على الدين كله. وهذه القصة وهي قصة مالك بن جعشم، سرقة من مالك بن جعشم رضي الله عنه، تدلنا على ما كان يكنه كفار قريش من شدة العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم بذلوا ما يستطيعون في سبيل هدائه والإضرار به، ولكن الله حفظ رسوله عليه الصلاة والسلام ووقاه وعصمه منهم حتى وصل المدينة، حتى أظهر الله تعالى دينه ونصر عبده رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا أيضا على ما أكرم الله به النبي عليه الصلاة والسلام من الحفظ والرعاية ومنع الكفار من أن ينالوه بأذاه وأن يصل إليه أذاهم، وأن هذا الذي أراد أن يغفر بالجعل الكبير حبسه الله عز وجل وحبس غرسه ولم يمكنه من الوصول إلى ما يريد حتى طلب الأمان ورجع إلى قومه يخبر أنه قد كفى الناس هذه الجهة وأنهم يبحثون عن جهة أخرى، مع أنه يعلم بأنه في هذه الجهة، ولكن للوعد والعهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وفى بما التزم به، فصار يصرف الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر والجهة التي هم فيها.
قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركن من المسلمين كانوا بحار قافلة من الشام. كانوا في جدار قافلة من الشام، فكشف الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون في المدينة محرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فشفتان يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يرد حر الطهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا صدارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رسل بيهود على خطب من آطانهم بأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم الشراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظره. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطبق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف قطع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى باتت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا بالتمر بسهيل وسعد غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمار لا حمار خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر آخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشهر رجل من المسلمين لم يشم لي. قال ابن شهاب: ولم يذكرنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات.
هذا حديث عروة بن الزبير، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه للهجرة لقيه الزبير معه جماعة كانوا جاءوا تجارة من الشام، معهم زياد، وشكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر منها، فلبسوا الثياب، هذه الثياب البيض التي أعطاهم إياها الزبير. وكان الأنصار في المدينة منذ سمعوا بمخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون إلى الحرة ينتظرونه كل قباح، فإذا جاءت الظهيرة واشتدت الحرارة اضطروا إلى أن يعودوا إلى رحالهم. هذا شأنهم كل يوم. فلما كان يوم من الأيام وكانوا خرجوا بانتظاره كعادتهم وجاءت الظهيرة واشتد الحر، فعادوا إلى رحالهم وإلى منازلهم. ثم إن رجلا من اليهود كان في رطم من أطامهم وفي الأماكن المرتفعة التي تتخذ في للإشراف والنظر لما يحتاج النظر إليه من مكان بعيد لأنها تكون على أماكن مرتفعة، وإذا يراهم مبيضين يعني عليهم الثياب البيض ينقطع بهم السراب يراهم من بعد. فنادى يا معشر العرب هذا حظكم الذي تنتظرونه، هذا جدكم يعني حظكم، لأن الجد هو الحظ، هذا جدكم الذي تنتظرونه يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه، والجد هو الحظ. منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء من الثمر: ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عنده، وإنما ينفع عندك العمل الصالح. صاحب الحظ وصاحب الجاه وصاحب المنزلة صاحب السمعة والرفعة عند الناس لا ينفع هذا عند الله عز وجل، وإنما الذي ينفع العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، إنما ينفع العمل الصالح. هذا جدكم يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه. ففزعوا إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا لاستقباله عليه الصلاة والسلام. فنزل في بني عمرو بن عوف وكانت منازلهم في قباء، فمكث عندهم 17 يوما لأكثر من 10 أيام بقي عندهم، وأسس المسجد الذي هو مسجد قباء، صار يصلي فيه ويصلي معه المسلمون في قباء. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الناس لا يعرفون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا لأنهم لم يسبق أن رأوه، وكانوا لا يميزون بينه وبين أبي بكر. وكان أبو بكر هو الذي يستقبل الناس واقفا قائما يستقبل الناس، فلما صارت الحرارة أتى وظلل رسول الله عليه السلام بثوب أو جعل شيء يظله، فعرف الناس أن هذا المظلل الذي أتى بالظل يجعله على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وأن المظلل هو رسول الله الذي يجعل عليه الظل الذي يظلل عليه بالثوب أو بالشيء الذي يقيه الحرارة. عرف من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه بخدمة أبي بكر إياه، لأن أبي بكر كان يخدمه، وهذا من خدمته إياه وعنايته به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه ذهب بعد 14 يوما إلى المدينة حتى نزل في مكان مسجده، وقال: هذا إن شاء الله ننزل. وكان مكان المسجد مربدا، وهو المكان الذي قد دك وسوي ليجعل مكانا لنشر التمر عندما يخرط وعندما يسرم ويجل، يجعل في هذا المكان الذي يسمى المربد. وكان يصلي فيه جماعة من المسلمين يصلون في هذا المكان ويتخذونه مكانا للصلاة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن من يملك المكان، فدل على غلامين من الأنصار، فقال إنه يريد أن يشتريه منهم ليجعله مسجدا، فقالوا إنهم يتركونه لله عز وجل ويهبونه له ليتخذه مسجدا، فأبى أن يقبله عليه الصلاة والسلام وأصر على أن يدفع الثمن لهم، فاشتراه منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل يبني مسجده ومعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو يقول هذا البيت الذي أنشد من قبل،
هذا الحمال لا حمال خيبر،
هذا أبر ربنا وأطهر، يعني هذا الحمال يعني كانوا يحملون على أكتافهم الطوب واللبن والحجارة ويأتون بها ليؤسسوا المسجد وليبنوا المسجد. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل معه ويقول هذا الكلام الذي قد فيه على الحمال لا حمال خيبر. الحمال يعني كونهم يحملون على أكتافهم اللبن الذي يبنى به المسجد. لا حمال خيبر يعني هو ما يحمل منها من الزاد، ما يحمل منها من التمر، ما يحمل منها من الطعام. هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا وأطهر من هذا العمل الذي هو بناء المساجد والذي هو حمل الطوب وحمل اللبن على الأكتاف من أجل بناء المساجد. هذا هو المنهج، هذا المراد بما أنشده رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا البيت الذي قد قيل من قبل. ثم يقول الزهري رحمه الله إنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا غير هذه الأبيات أو أنشد شيئا غير هذه الأبيات، بمعناه إنه لم يبلغنا أنه أنشد يعني غير هذه الأبيات، يعني وهذا يخبرنا عما بلغه وعما وصل إليه علمه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد هذه الأبيات التي أنشدت من قبل، ويأتي بهذا البيت الذي أنشد من قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به لما وصل المدينة أنه بنى هذا المسجد المبارك، وأن النزول فقد نزل في بيت أيوب الأنصاري، بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان منزله قريبا من منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من بني النجار من أخوال جده عبد المطلب، من أخوال جده عبد المطلب، لأن جده عبد المطلب أمهم بني النجار من الأنصار. فنزل ضيفا على أخواله من بني النجار، وكان منزله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في صحيح مسلم أن البيت مكون من دورين، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي، وكان هو في الدور الذي يليه الذي فوقه، وكان يصنع الطعام وينزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انه بعد ذلك وجد في نفسه الا يكون في مكان اعلى من رسول الله عليه الصلاه والسلام، وطلب منه ان يتحول الى مكان اعلى، يريد ان يكون هو تحت رسول الله عليه الصلاه والسلام والا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالح عليه واقر حتى قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت صنعت شهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأبي بكر حين أراد المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نفاقي، قال فشقيه ففعلت فشميت ذات النفاقين. وقال ابن عباس الأسماء ذات النفاق.
وقال عبد الحديث حديث أسماء هو يتعلق بحالة من حالات الهجرة، وهي إعداد جاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بمكة عندما أراد المغادرة منها إلى المدينة، فإنهم أعدوا شفرة وهي الجاد الذي يصنع للمسافر ويتخذ المسافر، ووضعته في جراف، ثم انها لم تجد رباطا تربطه فاخذت نطاقها وهي تشده في وسطها فقطعته قطعتين، ربطت السفره في احداهما فسمي ذات النطاقين. وقال ابن عباس اسمى ذات النطاق، النطاق الذي قطع منه قطعه شد بها الجراب الذي فيه زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد أبي بكر عندما أراد الذهاب إلى المدينة. وإذا فهذا فيه اتخاذ الزاد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأسباب وحمل معه الزاد له ولأبي بكر، وأن الزاد وضع في جراب وشد بهذه القطعة من نطاق الأسماء بنتي أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها لهذا يقال لها ذات النطاقين ويقال لها ذات النطاق.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتبعه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساحت به فرسه فقال ادعو الله لي ولا أضره، فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر جراعا قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه قربة من لبن فشرب حتى رضيه.
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا يتعلق ببعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأنه لما كان في الطريق لحقهم سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض، ثم طلب منهم أن يدعو الله أنه يدعو الله له ثم لا يضرهم، فدعا الله فانطلقت فرسه. فهذا يبين أن الذي حصل لفرسه سراقة إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ساخت في الأرض وغاصت ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فخرجت من الأرض يداها، ثم اتفق معهم على ما اتفقوا عليه وهو أن يرجع وأن لا يخبر عنهم. ثم في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش فوجد راعيا، وجد أبو بكر راعيا معه غنم فحلب منه كذبة شيئا من الحليب، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي أبو بكر لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حاجته وشرب حاجته من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي حلبه. قد جاء في بعض الروايات أنه وضع عليه شيئا من الماء الذي كان في الإداوة التي كانت معه حتى برد أسفله فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر رضي الله عنه حتى رضيه. وهذا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الخدمة للرسول صلى الله عليه وسلم وإكرامه والعناية بأمره، وهذا شرف وفضل أكرم الله تعالى به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان رفيقه في هذه الرحلة من مكة إلى المدينة، والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل حيث قال الله عز وجل كل فصله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين منهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
وقال حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت عبد الله بن جبير.
نقف الآن ونجيب على ما يمكن الذي
وقد تبقى لي أن خلقتها فذهبنا إلى شيخ وعمل لنا عقدا جديدا وحصلت الآن وحصلت الآن مشكلة أخرى بعد رجوعها وعندنا وإيش الأشياء الأولاد ستة أولاد حصلت المشكلة في المنزل وقد شارت عليه وعليها وهي أربانة وقد مزقت ثيابي إذا لم تخلقني الآن كان قد جاءنا من المنجد سليمة والآن أفعال المصيبة من المنجد فتحت هذا التأجير طلقتها ولا ما أعرف طلقتها مرة أو مرتين فأنا لا أشعر تحت تأثير الغلط وأنا في بنيتي لا أريد تقريتها بسبب الأولاد فرجاء من طفل حبيبي ماذا أفعل هي الآن تريد أن ترجع إلى منزلها وما حكم الدين في ذلك الله أكبر شكرا
يعني يأخذون من المعلومات ويكون الشكل بل ثم يكتبون
مشكلة عن
هذه كيف دعا رفعتنا الفراغة كيف بكايدة يعني لا صورك أو صورك صورين نزاهر فيها حديث دعا رصعة السراغة عندما تفتح بيت المقدس ها؟ السراغة المالك
السراغة المالك كيف بك عندما تصور صورين صورين كسراغ
على الصحيح
على حديث السراغة تفتح المدائن ما يصور بشواري كسرى
يقولها في نفس الموقف هذا
لا
لا الحديث الذي يقول عند الخوي إلى السجود ما يستدل به على أن تقضي بديه قبل أفضل بديه الحديث لا يبرك أحد بقرار البعير ولا يقدر
لا
يبرك أحد هذا ما يدل أن تضع على قبل البديه
هذا ما يدل لكن هذا بعض العلماء يقول أن البعير يداه ركبتاه في رجليه وهذا الحديث يدل على خلاف ما قاله هؤلاء وأن الركبتين تكون في اليدين لأن هنا قال يداه حتى بلغت الركبتين معنى هنا صارت في اليدين يعني معنى هذا يدل على أن الركبتين تكون في اليدين لأنها ليست خاصة في الرجلين لأن هذا الحديث واضح فيه أنه أطلق على اليدين أما فيها ركبتان فقال من قال من العلماء بأن يداء البعير في رجليه ركبة البعير في رجليه وليست ركبتيه وليس في يديه هذا ليس بضعيف لأن الركبتين تكون في اليدين وهذا الحديث دليل عليه دليل على أن الركبتين في اليدين
إذا قلنا أن الركبتين في اليدين
كيف يجب أن يضع البعير يعني بعض الرئيس من قال فيه قلب قال ان الركبتين ليست في يديك ولكن الركبتين تكون في اليدين في هذا الحديث وهذا حديث من الدليل ما يخلل على تقديم اليدين وعدل وابن الحجر هو الذي في تقديم الركبتين على اليدين في بالي بحجر
الأمر
واسع في هذا أقول أمر في هذا واسع
Thank you. ما ينطبق عليه.
نعم
ما ينطبق
هو الهيئة التي يعني يمنع منها هي الهيئة التي فيها الهبوط الشديد الذي يطلع للصوت الناس من بعيد يعني يدحت العرش في المفروض. فكذلك المصلي لا ليس له ان يحرك رجليه ويدحت ركبتيه في الارض ولا ان يهبط بيديه على الارض حتى يطلع لهما صوت وانما يعني يهبط بسرعه حتى يعني ما يصير يعني من قدم يديه يدل على التحديد ومن قدم ركبتيه يدل على التحديد والعجبون على ما اختلفوا بهذا والقضية يعني الأفضل والأولى. نعم
نعم يجب الوضوء
نعم إذا ما اشتهى بدون الحائل أما إذا كان من وراء الحائل ما يوجد قبل عني متقدم لأنه جاء في بعض الروايات سؤال هو من أكثر المسجد هو فيه كلام ولكن يعني يدل على انه متقدم فيه كان فيه قصة يقول جيت وهم اجسنا المسجد وحديث بشرى من صفا متأخر الذي فيه ايه؟ 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 حديث بشرى اصح واثبت وهو متأخر ولكن فيه شيء يدل على صفه اللي قال جيت وهم لا تتنسك كان عمل على حديث بشرى وليس على حديث صلح لأن حديث صلح يدل على أنه لا ينقض الوضوء وحديث بشرى هو الذي فيه أنه ينقض الوضوء. نعم وجاء من طريق بشرى من طريق صلح ما يدل على أنه ينقض فصار هذا مما يرجع حديث بشرى مما يرجع حديث بشرى. نعم أي خلق نعم أعرف هذا جاء عن نفس خلق
وصدنا
إلى نفس الله وصدنا إلى نفس الله هذا يدل على أن إذا كان الوجود 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 الوجود
الوجود الوجود الوجود الوجود الوجود الوجود قال
وفدنا الى المدينه بس انا ما ادري اذا كان في الوفود في الوفود متاخر واما اذا كان المتقدم لانه قال جيت وهم ياتي في المسجد لانه ايضا قدم عن سلم في اول امره وهم ياتي في المسجد.
ماذا
عليه الشيخ حافظ
الشيخ
حافظ وجهه في الاعتبار ايش؟ يبشر يشعر بالاعتبار ان حديث قلب لا حديث قلب هناك حديث حديث بشرى لا حديث
بشرى
هنا المتقدم حديث صحيح والمتأخر حديث بشرى
حديث
لا المتقدم هو المنسوخ وحديث صلح نعم والناسخ المتأخر هو حديث بشرى.
رجل تردد معرفة مع شيخ لما يذكر بعد الفرق من الألوان يعني تردد المؤذن إذا أذن
تقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة أي
نعم وتقول دعاء
تقول ثم تأتي قدر على مربع يدعو عن جامع صدقائي نعم أن يدخل صح تقول إذا سمعتم النداء تقول مثل ما يقول المؤذن سواء في الإقامة أو في الأيام
طريقة الصلاة أقول الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة أو بس مصلي يقول الله ما صليت على محمد
الطريقة الكاملة هي الصلاة الإبراهيمية يعني قصدك الصلاة
بعد الأذان
بعد الأذان كان الصلاة الإبراهيمية أولى لأنها أكمل وهي هي اللي هي أكمل وهي اللي ينبغي أن يكون يتعلم.
تقول إن لا تأخذ المعاد ولا ما تقول
ما ثبت هذا ذكر أخي المعاد الذي ثبت إلى قوله الذي وعده لكن هنا مصادر التشريع لا يقال مصادر التشريع. نعم إذا كان من الأمور في ليس لرأي فيها مجال نضاف للرسول صلى الله عليه وسلم كلام الصحابي كلام الصحابي إذا كان في أمر ليس لرأي فيه مجال هذا له حكم الرفع وأما إذا كان الأمور الاجتهادية التي لرأي فيها مجال
هذه ليس لها حكم الرفع.
وش أقوى؟
القياس ولا قول الصحابة؟
نعم؟
وش أقوى؟ القياس إذا كان يعني القياس واضح يعني من ناحية المطابقة للمقيس عليه لا شك أنه أقوى، لأن هذا يعتبر من الأدلة الشرعية، لأنه هو الحق حكم بحكم منصوص عليه، الحكم منصوص عليه، لأن قول الصحابي يقول باجتهاد، لكنه إذا وجد النص الذي يقاس عليه والقياس يعني واضح من ناحية الشبه بين المقيس والمقيس عليه والشروط القياس متوافرة، يعني فالقياس هو حجة من حجج، لأنه أصل بالدليل، أصل بالدليل، لأنه هو الحق مثيل بمثيل، مثيل منصوص عليه، ليس عليه مثيل لم ينص عليه. يوم عاشوراء في يوم وسنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده، فتسن صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده، لكن ما هو يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء هو يوم العاشر المحرم، ما هو اليوم العاشر؟ إن كان الشهر الذي خرج كامل وأنه يعني دخل يعني الشهر بالخميس ويكون يوم جنة وبكرة تسعة يوم السبت حتى كان الشهر اللي راح كامل، وإن كان هناك اليوم تسعة والجمعة حتى، لكن الاحتياط لأن نقول إنه كان، نقول إن الشهر الذي راح كان، وأن الشهر دخل مثلا بالخميس فيكون يوم اثنان وبكرة تسعة ويوم السبت عشر، لأن هذا يقين الإنسان صام العشر بيقين. أما لو صام الإنسان اليوم وغدا ثم طلع أن الشهر يعني يكون كاملا فإن اليوم يصير الثنان وبكرة يصير تسعة وما يصير الإنسان صام العشر، ما أدرك من صام العاشر، لكنه يعتبر من الشهر اللي راح كان، ثم يعني صار اليوم ثنائي مثلا على اعتبار من الشهر اللي راح كان، فيصير يوم ثنائي وبكرة تسعة ويوم تسعة عشر، فيكون الإنسان ده يعني اعتبر الشهر ده هو الحمد الخميس وصام الجمعة والثلث، يصير أدرك العاشر بيقين، العاشر يدركه حتما سواء كان الشهر ناقص اللي راح كان أو لا، يعني يصير يعني أدرك العاشر حتى. أما إذا أخذ بأن الشهر الذي مضى ناقص فإنه لا يكون قد لا يدرك العاشر، يعني يصوم الثامن والثالث إلا الناس أحوط، يعني يكون إنسان يصوم الجمعة والثالث أحوط في إدراك العاشر. ثم أيضا الأصل في الشهور إكمال العدة إلا أن تثبت إلى ست الهلال، عشر الشهور أن تكمل عدتها، وشهر الحج دخل في الثلاثة، فإذا يعني إن ثبت الهلال التي أربعة وإلا فإنه يكمل، يعني هذا هو الأصل كما جاء في شعبان، يعني ثم ثم عليكم بعد سنة عدة شعبان جلت كل يوم، يعني معناه أن الأصل هو إكمال العدة إلا أن تثبت الرؤية بنقصان الشهر، فعند ذلك العبرة بالرؤية، فلو ثبت أن الهلال رؤية ليلة الأربعاء لصار كل نفس من الذكر، يعني هذا هو الإكمال، يعني الشهر عرف عجما بأنه دخل في الأربعاء، لكن ما دام لا يقوم فالاختيار بأن يكون الإنسان يدخل الجمعة.
الشيخ قال 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 الشيخ قال
والله ممكن يعني الاحتياط هو المستجبل يعني كما قلت لك الذي يصوم مستجبل فإنه مستجبل الجمعة والسيام الذي يصوم الجمعة والسيام هذا يدرك العاشر بيقين سواء كمل الشهر اللي قبل أو نقبل يعني الذي يصوم الجمعة والسيام يدرك العاشر سواء صار شهر الحج 30 أو صار 26 حجم المصدر عشرين ويارب العاشر
ثم
لا يصام وحده يعني يصام ومعه يوم صلى يوم بعده يوم عرفة يوم عاشوراء يصام من قبله يوم بعده هذا السنه
بعد
ذلك
قلنا الجمعه
اي لا هو يصام ولكنه اذا صيم يصام يوم قبله يوم بعده لا يفرق الصوم فنبنيها ان يفرق يوم الجمعه للصوم يصام ولكن لا يفرق الصوم ومن نهى عن قيامه مفرقة إنما نهى عن قيامه مفرقة أما إذا قيم وقيم يوم قبل ويوم بعده لا
يقول
أن الشهر كامل أصلاً كامل لا يقول ينفيه إلا الرؤية هي ليلة الأربعاء الرؤية هي ليلة الأربعاء يكون نادر وإن لم يرى فالأصل كمان مثل ما قال في شعبان صوم الرؤية الواقفة ينغم عليكم بأكل بعد الشعبان بلا بنجي وكذلك في رمضان لكن قاموا يعني رأوا الهلال هنا في ثلاثين يعني شوال يعني ثلاثين ثلاثين يعني رأوا الهلال صار ثلاثين وإن لم يروا أكملوا الثلاثين ثم أبطلوا استطينا لك هنا
الشيخ
الباب الشيخ الباب يعني معناه انه ما جبت الرؤية لان لا احد جاء ورأى محرم مغلل رأيته لان ثلاثة عام يشير نادر يشير ذاك نادر ليش ما حصل والاصل هو الكمالي لما يقول الاصل هو الاخذ بالكمال لما لم يكن رؤية وان ثبتت الرؤية فالعمرة ضرورية
قال
يوم تبع على من ترفض ايه انكر عليه لان هذا ما رجل الشيء 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 اقول لك الحج
الحج
والعمر العمر والسران والقائد وصل ابنك عمر ولا ابنك هذا ولا ايه
ورد يا شيخ عمر قال قال
الله
ان هذا
عبد
محمد
صلى الله عليه وسلم لا هذا غير لا غير يعني هذا يعني هذا بيان من يضحى عنه من يضحى عنه في المشرع قال هذا حتى الناس يعرفون يعني انه يضحي عن غيره انه يضحي عن غيره فهل يجوز ابن هذا اذا اراد ان يضحي عن غيره وقال هذه الامه هذه عن فلان جائز وان اسرها في نفسه كل عمره بكان بكل حج نوى ان الانسان نوى العمره ولم يتلفظ او نوى الحج ولم يتلفظ يكفي لكن يجوز ان يتلفظ بالعمره وهنا يجوز ان يسمي من له الذبيحه من له الوحيه اذا كان يضحي عن غيره ويجوز ان لا يسميه لكن يكون يقول عن الرجل عن الظهر اربع ركعات هذا ولا نويت ان اقوم الا ما واحد
شيخ الحديث خير صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة وحديث صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه هل يدخل النوافل فيها؟
نعم لا سنة في بيته الإنسان الذي يصلي في مسجد الحسين من الفرائض ثم يذهب ويصلي النوافل صلاته في بيته أفضل من صلاة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان متمكنا من صلاة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل كان يظهر من بيته ويصلي في النوافل ثم يرجع من بيته ويصلي في بيته النافل وهو في نسجده يصلي في النافل فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته أفضل المكتوبة هذا على عمومه وهذا إنما يكون أفضل في حق من صلى الفريضة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه من هذه القول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا راح يصلي في بيته فإن أجره في بيته أفضل أعظم من أجره في نسجده أما الإنسان الذي لا يصلي في نسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يصلي في أي مسجد المدينة ما لا يقال انه لو تنفل في بيته يكون افضل من صلاه المسجد الاقصى، افضل من نافله المسجد الاقصى، لان هذا اصلا ما صلى الفريضه من الرسول حتى انه يذهب الى بيته ويصلي نافله كما كان في الناس.
تقطع
الصوف يا شيخ المظلة. وجهة
الخطوة
في المظلة المطلوب، وإذا وجدت وجهة الطلعات، ولكن يأثم الناس عندما يعني يجدون الصفوف يعني متقطعة فيدخلون ولا يكملون.
طيب بعض الشباب إدراك الصلاة يا شيخ، فيأتي مؤخرة المظلة.
الأولى الإنسان يأتي إلى أن يصل إلى الصفوف الأول، وأن يعني ولو فاته كثير من الصلاة، لكن إذا كان ستفوته الصلاة ويفرغ الإمام من الصلاة لو مشى فله أن يدرك الجماعة، له أن يدرك الجماعة يعني ولا يجعلها تفوته.
طيب يا شيخ، بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرس على 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 عمومه، إحنا أنا نحن أسمر بها يا
شيخ، يعني نهى عن اتفاع الجرس الذي يعني يربط بالبهائم ويعلق على البهائم، كذلك الذي يعني يسافر بها ويتعلق عن البهائم عليها، ويعني الجلج الذي له صوت الرنين الرنين يعني الجرس النائف يعني لأنه صوت يعني
ما يكون فيه الرنين
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد من مالهم قتله أو أسره، وبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جارية أن تخرج بفرسي وهي من وراء أسمة فتحبسها علي، فأخذت رمحي فخرجت به من دار البيت فخطفت بسجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فرسلتها ورفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت لي فرسي فخرجت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إلى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يلتفت شاحت يدا فرشي في الأرض حتى بلغتا ركبتي، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذن لأثر يديها عثان ساطعا في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأجلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان ووقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنسلم هر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا في تجية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرجعاني ولم يسألاني إلا أن قال أخي عنا فسألت إلا أن قال قال فلم يرجعاني ولم يسألاني إلا أن قال أخي عنا أخي عنا فسألت أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة ابن فهيرة أو عامر فأمر عامر بن فهيرة فكتب في ورقه رقعة من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في رفض من المسلمين كانوا بحارا قافلين من الشام فقص الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث هو حديث سراقة بن مالك بن جعش رضي الله عنه، هو من حديث الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورده البخاري رحمه الله ضمن باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، قد أورد فيه عدة أحاديث مضت، آخرها قبل هذا حديث عائشة الطويل في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث سراقة بن مالك بن جعش أيضا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر خرج من مكة مختفيا جعلت قريش دية رجل لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل أبا بكر أو يأسرهما ويأتي بهما، فجعلوا جعلا هو دية رجل لديتين رسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه. المقصود من هذا الترغيب، ترغيب الناس في بحث عنه حتى يظهروا بهذا المال الكثير، والدية هي مقدار 100 من الإبل، تعادل 100 من الإبل، هذه هي الدية. فجعلوا دية رجل لكل منهما إذا قتل أو أتي بهما مأسورين، فإنهما يدفعان لمن يقتلهما، فإنهم يدفعون على قريش لمن يقتلهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أو يأسرهما ويأتي بهما يدفعون له ديتين، يعني ما يعادل 200 من الإبل. فتفرق الناس يبحثون لينفروا بهذا الفعل الكبير. قال سراقة رضي الله عنه وكنت في مجلس من مجالس قوم بني مدلج فجاء رجل وقال كأنهما في جهة الساحل أو إلى جهة الساحل، فقلت وقد وقع في ظني أنهم هم ثم قلت للذي قال ليسوا هم وإنما هؤلاء فلان وفلان لأناس سماهم وذكرهم وأنهم كانوا يبحثون عن ضالة لهم، وهو أراد أن يعمي عنهم وأن لا يذهب أحد ليلحقهم هو وليظفر بالجعل، أراد أن يصرف الناس عنهم ليلحقهم بنفسه فيكون له الجعل الذي جعلته قريش هدية. ثم إنه دخل بيته وأمر جاريته بأن تحبس ناقته وتحبس فرسه، يعني توقفها حتى يأتي إليه، ودخل بيته وأخذ رمحا وخرج من ظهر البيت مختفيا وجعل يجر أسفله أي الرمح بالأرض
حتى لا يظهر له بريق، يعني يظهر غبار ويغطي بريقه ولمعانه، حتى جاء فرسه وركبها. ثم إنه استقسم بالأذان على عادة الجاهلية، أنهم عندما يريدون أمرا من الأمور يستقسمون بالأذان، وهي القداع التي يجعلونها في مكان ثم يعني يحركها، ثم ينظر ماذا يخرج له، هل يخرج له سهم يجعله يتفاءل أو سهم يجعله يتشائم. فاستقصدته بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني أنه لا يضرهم، يعني هو يكره أن لا يضرهم، هو يكره هذا الشيء وإنما يريد أن يضرهم حتى يغفر بالجوع. فلما استقصم بالأزلام قال خرج الذي أكره، يعني أنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فرغبة في الجوع وطمعا في الدنيا قال عطيت الأزلام، يعني ما نظرت إلى كون خرج لي السهم الذي أكره، وحرك فرسه متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر حتى رأهما. فلما أقبل عليهما شاخت يد فرسه بالأرض، غاصت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، دخلت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، فنزل أو وقع فحركها لتقوم، ثم ظهرت يداها وإذا لها غبار يعني مرتفع في عنان السماء. فاستقسم بالأزلام أيضا فظهر الذي يكره. ثم جاء في بعض الروايات أو جاء في نفس الرواية هذه أنه قال طلب منهم أن يعني يقفوا وأن يعطيهم الأمان على أن لا يضرهم وأن لا يحصل لهم شيء يكرهونه منه. فوصل إليهم ثم إنهم أعطوه الأمان، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب عامر بن زهيرة كتاب أمان له على قطعة من أدم يعني من الجلد، ثم إنه وعدهم بأن لا يخبر عنهم، قال إنه لا يخبر أحد، وأنه يحبس الناس عنهم ويصرف الناس عنهم. ثم إنه عرض عليهم الزاد والمساعدة، قال فلم يأخذ منه شيئا ولم يطلب منه شيئا، وإنما طلب منه أن يخفي خبرهما على الناس. فرجع إلى قومه، فصار كل من لقيه يقول كفيتم هذه الجهة، ارجعوا فقد كفيتم هذه الجهة، أنا كفيتكم إياها، هذه الجهة التي جئت منها أنا كفيتكم إياها، فلا تذهبوا إليها. وهو قد وجدهم فيها وعرفهم، ولكنه أعطاهم الأمان والعهد على أن لا يخبر عنهم أحدا، وكان يقول هذه الكلمة التي يوري بها والتي بها يبين أن هذه الجهة قد كفوا إياها، فإذا لا تسلكوا هذه الجهة لأنني قد كفيتكم إياها. ثم إنه لما رأى ما رأى يعني من حبس فرسه وعدم تمكنه من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذكر، قال علمت من يومها أن أمره سيظهر، يعني علمت من هذا من هذه الأحداث وهذه الوقائع التي أكرم الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وحبس عنها وحبس عنهما هذا الرجل الذي لحق بهما، حيث شاخت يد فرسه في الأرض ثم أعطوه الأمان، علم من حبس الله تعالى إياه عنهم وعدم تمكنه من أن يرسل إليهم أذى، علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر وأن أمره حتى يكون في علو وارتفاع، وهكذا حصل، فإن الله تعالى أظهر دينه وأعز جنده ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم حيث أظهره على الدين كله، كما أخبر الله عز وجل في كتاب العزيز: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذه القصة وهي قصة مالك بن جعشم، سرقة من مالك بن جعشم رضي الله عنه، تدلنا على ما كان يكنه كفار قريش من شدة العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم بذلوا ما يستطيعون في سبيل هدائه والإضرار به، ولكن الله حفظ رسوله عليه الصلاة والسلام ووقاه وعصمه منهم حتى وصل المدينة، حتى أظهر الله تعالى دينه ونصر عبده رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا أيضا على ما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من الحفظ والرعاية ومنع الكفار من أن ينالوه بأذى وأن يصل إليه أذاهم، وأن هذا الذي أراد أن يظهر بالجعل الكبير حبسه الله عز وجل وحبس غرسه ولم يمكنه من الوصول إلى ما يريد حتى طلب الأمان ورجع إلى قومه يخبر أنه قد كفى الناس هذه الجهة وأنهم يبحثون عن جهة أخرى، مع أنه يعلم بأنه في هذه الجهة، ولكن للوعد والعهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وفى بما التزم به، فصار يصرف الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر والجهة التي هم فيها.
قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركن من المسلمين كانوا بحار قافلين من الشام. كانوا سجارا قافلين من الشام، ففتى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون في المدينة محرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يرد الحر الطهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا صدارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل بيهود على قطب من آطانهم بأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم الشراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظره. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطبق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى باركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا من تمر لسهيل وسعد بن غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال لا بل نعبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يشم لي. قال ابن شهاب: ولم يذكرنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات.
هذا حديث عروة بن الزبير، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه للهجرة لقيه الزبير معه جماعة، كانوا جاءوا تجارة من الشام ومعهم زياد، وكثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر منها، فلبسوا الثياب، هذه الثياب البيض التي أعطاهم إياها الزبير. وكان الأنصار في المدينة منذ سمعوا بمخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون إلى الحرة ينتظرونه كل قباح، فإذا جاءت الظهيرة واشتدت الحرارة اضطروا إلى أن يعودوا إلى رحالهم. هذا شأنهم كل يوم. فلما كان يوم من الأيام وكانوا خرجوا بانتظاره كعادتهم وجاءت الظهيرة واشتد الحر، فعادوا إلى رحالهم وإلى منازلهم. ثم إن رجلا من اليهود كان في رطم من أطامهم وفي الأماكن المرتفعة التي تتخل للإشراف والنظر بما يحتاج النظر إليه من مكان بعيد لأنها تكون على أماكن مرتفعة، وإذا يراهم مبيضين يعني عليهم الثياب البيض ينقطع بهم السراب، يراهم من بعد، فنادى: يا معشر العرب، هذا حظكم الذي تنتظرونه، هذا جدكم يعني حظكم، لأن الجد هو الحظ، هذا جدكم الذي تنتظرونه، يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه، والجد هو الحظ. منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: ولا ينفع ذا الجد مثل الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عنده، وإنما ينفع عندك العمل الصالح، صاحب الحظ وصاحب الجاه وصاحب المنزلة صاحب السمعة والرفعة عند الناس لا ينفع هذا عند الله عز وجل، وإنما الذي ينفع العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، إنما ينفع العمل الصالح. هذا جدكم يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه. ففزعوا إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا لاستقباله عليه الصلاة والسلام. فنزل في بني عمرو بن عوف، وكانت منازلهم في قباء، فمكث عندهم 17 يوما، أكثر من 10 أيام بقي عندهم، وأسس المسجد الذي هو مسجد قباء، صار يصلي فيه ويصلي معه المسلمون في قباء. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الناس لا يعرفون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا لأنهم لم يسبق أن رأوه، وكانوا لا يميزون بينه وبين أبي بكر. وكان أبو بكر هو الذي يستقبل الناس، واقفا قائما يستقبل الناس. فلما خارج الحرارة أتى وظلل رسول الله عليه السلام بثوب أو جعل شيء يظله، فعرف الناس أن هذا المظلل الذي أتى بالظل يجعله على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وأن المظلل هو رسول الله الذي يجعل عليه الظل الذي يظلل عليه بالثوب أو بالشيء الذي يقيه الحرارة. عرف من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه بخدمة أبي بكر إياه، لأن أبي بكر كان يخدمه وهذا من خدمته إياه وعنايته به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه ذهب بعد 14 يوما إلى المدينة حتى نزل في مكان مسجده وقال هذا إن شاء الله ننزل، وكان مكان المسجد مربدا وهو المكان الذي قد دك وسوي ليجعل مكانا لنشر التمر عندما يخرط وعندما يسرم ويجل يجعل في هذا المكان الذي يسمى المربد، وكان يصلي فيه جماعة من المسلمين يصلون في هذا المكان ويتخذونه مكانا للصلاة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن من يملك المكان فدل على غلامين من الأنصار فقال إنه يريد أن يشتريه منهم ليجعله مسجدا، فقالوا إنهم يتركونه لله عز وجل ويهبونه له ليتخذه مسجدا، فأبى أن يقبله عليه الصلاة والسلام وأصر على أن يدفع الثمن لهم، فاشتراه منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل يبني مسجده ومعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو يقول هذا البيت الذي أنشد من قبل
هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر
يعني هذا الحمال يعني كون يحملون على أكتافهم الطوب واللبن والحجارة ويأتون بها ليؤسسوا المسجد وليبنوا المسجد، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل معه ويقول هذا الكلام الذي قد فيه على الحمال لا حمال خيبر. الحمال يعني كونهم يحملون على أكتافهم اللبن الذي يبنى به المسجد، لا حمال خيبر يعني هو ما يحمل منها من الزاد، ما يحمل منها من التمر، ما يحمل منها من الطعام. هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا وأطهر من هذا العمل الذي هو بناء المساجد والذي هو حمل الطوب وحمل اللبن على الأكتاف من أجل بناء المساجد. هذا هو المنهج، هذا المراد بما أنشده رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا البيت الذي قد قيل من قبل. ثم يقول الزهري رحمه الله إنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا غير هذه الأبيات أو أنشد شيئا غير هذه الأبيات، يعني معناه إنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم أنشد يعني غير هذه الأبيات، يعني وهذا إخبار عما بلغه وعما وصل إليه علمه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد هذه الأبيات التي أنشدت من قبل، يأتي بهذا البيت الذي أنشد من قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به لما وصل المدينة أنه بنى هذا المسجد المبارك، وأن النزول فقد نزل في بيت أيوب الأنصاري، بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان منزله قريبا من منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من بني النجار من أخوال جده عبد المطلب، من أخوال جده عبد المطلب، لأن جده عبد المطلب أمهم بني النجار من الأنصار. فنزل ضيفا على أخواله من بني النجار، وكان منزله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقد جاء في صحيح مسلم أن البيت مكون من دورين، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي وكان هو في الدور الذي يليه الذي فوقه، وكان يصنع الطعام وينزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أنه بعد ذلك وجد في نفسه ألا يكون في مكان أعلى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطلب منه أن يتحول إلى مكان أعلى، يريد أن يكون هو تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام وألا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألح عليه وأقر حتى قبل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت صنعت شفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأبي بكر حين أراد المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نفاقي، قال فشقيه ففعلت فشميت ذات النفاقين. وقال ابن عباس الأسماء ذات النفاق. وقال
عن الحديث في أسماء هو يتعلق بحالة من حالات الهجرة، وهي إعداد جاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر بمكة عندما أراد المغادرة منها إلى المدينة، فإنهما عدوا شفرة وهي الجاد الذي يصنع للمسافر ويتخذ المسافر ووضعته في جراف، ثم إنها لم تجد رباطا تربطه فأخذت نطاقها وهل تشده في وسطها وقطعته قطعتين، ربطت السفرة في أحداهما فثم يجلس في نطاقين. وقال ابن عباس أسمى ذات النطاق، النطاق الذي قطع منه قطعة شد بها الجراب الذي فيه زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد أبي بكر عندما أراد الذهاب إلى المدينة، وإذا فهذا فيه اتخاذ الزاد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأسباب وحمل معه الزاد له ولأبي بكر، وأن الزاد وضع في جراب وشد بهذه القطعة من نطاق الأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها لهذا يقال لها ذات النطاقين ويقال لها ذات النطاق.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتبعه سراقة بن مالك بن جعشب فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساحت به فرسه فقال ادع الله لي ولا أضره، فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر ذراعا قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه قربة من لبن فشرب حتى رضيه.
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا يتعلق ببعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأنه لما كان في الطريق لحقهم سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض، ثم طلب منهم أن يدعو الله ابنه يدعو الله له ثم لا يضرهم، فدعا الله فانطلقت فرسه. فهذا يبين أن الذي حصل لفرسه سراقة إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ساخت في الأرض وغاصت، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فخرجت من الأرض يداها، ثم اتفق معهم على ما اتفقوا عليه وهو أن يرجع وأن لا يخبر عنهم. ثم في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش فوجد راعيا، وجد أبو بكر راعيا معه غنم فحلب منه كذبة شيئا من الحليب، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي أبو بكر لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حاجته وشرب حاجته من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي حلبه. قد جاء في بعض الروايات أنه وضع عليه شيئا من الماء الذي كان في الإداوة التي كانت معه حتى برد أسفله، فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه حتى رضيت. وهذا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الخدمة للرسول صلى الله عليه وسلم وإكرامه والعناية بأمره. وهذا شرف وفضل أكرم الله تعالى به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان رفيقه في هذه الرحلة من مكة إلى المدينة والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل حيث قال الله عز وجل كل فنصره فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين منهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت عبد الله بن جبير.
نقف الآن ونجيب على ما يمكن الأسئلة.
وقد تبقى لي أن خلقتها فذهبنا إلى شيخ وعمل لنا عقدا جديدا وحصلت الآن عثرت الآن مشكلة أخرى بعد رجوع وعندنا ويش من أشياء الأولاد ستة أولاد حصلت المشكلة في المنزل وقد شارت عليه وعليها وهي أرضانة وقد أجلق الثيابي إذا لم تخلق الآن لأن قد جاءنا من المنجد سليمة والآن أفعل مصيبة من المنجد فتحت هذا التأجير طلقتها ولم أعرف طلقتها مرة أو مرتين فأنا لا أشعر تحت تأثير الغلط وأنا في بنيتي لا أريد تقريتها بسبب الأولاد فرجاء من طفل حبيبي ما لا أفعل هي الآن تريد أن ترجع إلى منزلها
الله يحفظك
أنا أقدر على المركز تعرف مكان الثلاث شقائق ويكون له شقائق مش ثلاث شقائق
يعني يأخذون من المعلومات وفهم الشكل بس ما يكتبه
مشكلة عن هذا.
كيف ذا رفعت الفراغ في البقايد يعني إذا سوق أو سوق سوارين ذهب فيها هذه ذا رفعت الفراغ اللي ما تفتح بين المقدس ها فراغ المارك
كيف بك
أنا ما تصور
سوارين سوارين كسران على الصحيح ما هي
في
شرافة
لأن شرافة
تفتح
المدائن
ما يصور بشوارع كشرة
يقولها في نفس المطفى لا 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 يعني
ها
نعم
ها تفضل حتى لو تترك مكة.
الحديث الذي يقول عند الخوي إلى السجود ما يستدل به على أن تقضي يديه قبل غسل القدمين؟ الحديث لا يبرك أحد البعير ولا
يقدر
لا هذا ما يدل أن تضع عليه قبل القدمين؟
لا هذا ما يدل، لكن هذا بعض العلماء يقول أن البعير يداه ركبتاه في رجليه، وهذا الحديث يدل على خلاف ما قاله هؤلاء، وأن الركبتين تكون في اليدين، لأن هنا قال يداه حتى بلغت الركبتين معنى هنا صارت في اليدين، يعني معنى هذا يدل على أن الركبتين تكون في اليدين وأنها ليست خاصة في الرجلين. يعني هذا الحديث واضح فيه أنه أطلق على اليدين أن فيها ركبتان. فقال من قال من العلماء بأن يداء البعير في رجليه ركبة البعير في رجليه وليس في ركبته وليس في يديه، هذا ليس بصحيح، لأن الركبتين تكون في اليدين، وهذا الحديث دلنا عليه، دلنا على أن الركبتين في اليدين.
إذا قلنا أن الركبتين في اليدين، إذا قلنا أن الركبتين في اليدين، كيف يمتد الحديث إذا برك إذا تجد أحد البعير كما يبرك البعير؟
فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يعني كما هو معلوم أول شيء أنه يجزم على ركبتيه التي في يديه، يجزم على ركبتيه التي في يديه، يزني يديه ثم تجزم يجزم على ركبتيه ويصير لهما صوت. يعني بعض العلماء قال فيه قلب، قال ان الركبتين ليست في يديك، ولكن الركبتين تكون في اليدين في هذا الحديث، وهذا حديث من دليل ما يخلل على تقديم اليدين في الذي هو وعد الوالد بن حجر هو الذي في تقديم الركبتين على اليدين في بال بن حجر.
وصلت
الى هذه المساله، الامر واسع في هذا، اقول الامر في هذا واسع. هو الهيئة التي يعني يمنع منها هي الهيئة التي فيها الهبوط الشديد الذي يطلع للصوت، الناس البعيد يعني يدحس الأرض في الصوت، فكذلك المخلل ليس له أن يحرك رجليه ويدحس ركبتيه في الأرض، ولا أن يهبط بيديه على الأرض حتى يطلع له مطر، وإنما يعني يهبط بسرعة حتى يعني ما يصير يعني من قدم يديه يدل على الحديث المخالف، ومن قدم ركبتيه يدل على الحديث، والعلماء اختلفوا في هذا، والقضية هذه يعني الأفضل والأولى. نعم.
يجب الوضوء.
نعم إذا مسحه بدون حائل. أما إذا كان من وراء الحائل ما يمسح. قبل عن المتقدم. لأنه جاء في بعض الروايات تؤدي وهم يأكدون المسح.
رواية ضعيفة.
هو فيه كلام ولكن يعني يدل على أنه متقدم فيه كان فيه قصة. يقول جئت وهم يأكدون المسح. وحديث بشرى بن صفوان متأخر. الذي فيه. ايه محمد الحسن ايه هو ضعيف هذا كله فيه حديث بكر اصح واثبت وهو متاخر وذاك فيه شيء على شخصه انه قال جيت وهم لا تتنسي كان عمل على حديث بكر وليس على حديث صلح لان حديث صلح يدل على انه لا ينقض الوضوء وحديث بكر هو الذي فيه انه ينقض الوضوء نعم وجاء من طريق البشرة من طريق طلق ما يدل على أنه يحفظ فصار هذا مما يرجع حديث بكرة مما يرجع حديث بكرة نعم أي طلق نعم أعرف هذا جاء عن نفس طلق
وصدنا إلى نفس الله هذا يدل على أنه إجابة الوجود وأنه يأخذ هذا
نعم أقول لا إذا كان الوجود بداخل وأما إذا كان القدوم بداخل
طريق عبد الله بن بدر تميم عن قيس بن قرط عن طلق بن حلب قال وخذنا الى مدينه الراعي
بس انا ما ادري اقول لي اذا كان في الوفود في الوفود متاخر واما اذا كان المتقدم لانه قال كيف وهم يعتزل المسجد لانه ايضا قدم على المسلم في اول امرهم يعتزل المسجد
ماذا
عليه الشيخ الحافظ
الشيخ
الامام الحافظ بشر في الاعتراف ايه وشتي؟ بشر في الاعتراف ان حديث قرط لا حديث بشر حديث حديث بشرى هنا نعم
حديث
بشرى هنا المتقدم حديث بشرى والمتأخر حديث بشرى
والمنسوخ
حديث بشرى لا المتقدم هو المنسوخ حديث بشرى نعم والناسخ المتأخر هو حديث بشرى
رجل تردد معرفة مع شيخ لما تذكر بعد الفرق من الألوان يعني تردد المؤذن إلى أذن
تقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة
وتقول دعاء
تقول ثم تأتي قدوا على مربع يقول عن كامل الصدقائي نعم يعني إذا فسحت أقول إذا سمعتم النداء تقول مثل ما يقول المؤذن سواء في الإقامة أو في الأيام
طريقة الصلاة أقول الصلاة الإبراهيمية أو بس مصلي يقول الله مصلي سبحانه محمد
الطريقة الكاملة هي الصلاة الإبراهيمية يعني قصدك الصلاة بعد
الأذان
بعد الأذان كان الصلاة الإبراهيمية أولى يعني هي أكمل وهي هي 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 أكمل وهي هي المهمة الثانية عنها
نقول إن خلاص
المعاد ولا ما تقوله ما جبت هذا الذي ربط إلى قوله الذي وعده لكن هنا مصادر الشيء لا يقال مصادر المسيح نعم إذا كان من الأمور في ليس لغاية فيها مجال نضاف للرسول صلى الله عليه وسلم كلام الصحابي كلام الصحابي إذا كان في أمر ليس لغاية فيه مجال هذا له حكم الرفع وأما إذا كان الأمور الجهادية التي لغاية فيها مجال هذا ليس له حكم الرفع نعم القياس إذا كان يعني القياس واضح يعني من ناحية المطابقة للمقيس عليه لا شك أنه أقوى لأن هذا يعتبر من الأدلة الشرعية لأنه هو الحق حكم بحكم منصوص عليه الحكم منصوص عليه لأن قول الصحابي يقول اجتهاد لكنه إذا وجد النص الذي يقاس عليه والقياس يعني واضح من ناحية الشبه بين المقيس والمقيس عليه والشروط القياس متوافرة يعني فالقياس هو حجة من حجة لأنه هو أحسن بالدليل أحسن بالدليل لأنه هو الحق مثيل بمثيل مثيل منصوص عليه ليس عليه مثيل لم ينص عليه يوم عاشوراء في يوم وسنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود بأن يقام يوم قبله أو يوم بعده فتسمى صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده لكن ما هو يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء هو يوم العاشر ثم حرم ما هو اليوم العاشر؟ إن كان الشهر الذي خرج كامل وأنه يعني دخل يعني الشهر بالخميس فيكون يوم جنازة وبكرة تسعة اليوم السبت عشر كان الشهر اللي راح كامل وإن كان هناك اليوم تسعة إلى الجمعة لكن الاحتياط لأن نقول إنه كان ونقول إن الشهر الذي راح كان وأن الشهر دخل مثلا بالخميس فيكون يوم جنازة وبكرة تسعة ويوم السبت عشر لأن هذا يقين الإنسان صام العشر بيقين أما لو صام الإنسان اليوم وغدا ثم طلع أن الشهر لا
يعني يكون كاملا، فإن اليوم يصير الثمانية وبكرة يصير تسعة وما يصير الثمانية العام، ما يصير الثمانية العام، لكنه يعتبر من الشهر اللي راح كان، ثم يعني صار اليوم ثمانية مثلا على اعتبار من الشهر اللي راح كان، فيصير يوم ثمانية وبكرة تسعة ويوم تسعة، فيكون الإنسان يعني اعتبر الشهر ده هو الحمد خليك، وقام الجمعة والثلث يصير أبلغ العاشر بيقين، العاشر يدركه حتما سواء كان الشهر ناقص اللي راح كامل او يعني يصير يعني ادرك العاشر حتما. اما اذا اخذ بان الشهر الذي مضى ناقص فانه لا يكون قد لا يدرك العاشر، يعني يصوم الثاني والثالث الا الناس احرص، يعني يكون الانسان يصوم الجمعه والثالث احرص في ادراك العاشر. ثم ايضا الاصل في الشهور اثنان العدة الا ان تثبت الى ست الهلال، الاصل في الشهور ان تكمل عدتها، وشهر للحج دخل في دخلت الثلاثة، فاذا يعني ان ثبت الهلال التي اربعة والا فانه يكمل، يعني هذا هو الاصل كما جاء في شعبان، يعني ثم الواجه والغنم هم عليكم بعض سنوات الشعبان جلال كل يوم، هم معناه من الأصل هو إثمان العدة إلا أن تثبت الرؤية بنقصان الشهر، فعند ذلك العبرة بالرؤية، فلو ثبت أن الهلال رؤية ليلة الأربعاء لصار كل ما تكون اليوم ذكره، يعني هذا هو الإثمان، يعني الشهر عرف عجما بأنه دخل بالباب الأربعة، لكن ماذا من لا يقوم فالاختيار في أن يكون الإنسان يبقل أن يكون عرض الذي يصوم الجمعة والصيام هذا يدرك العاشر بيقين سواء كمل الشهر اللي قبل أو نقل، لأن الذي يصوم الجمعة والصيام يدرك العاشر سواء صار شهر في الحج 30 أو صار 26 حسب اللي يصوم العاشر ويهرب العاشر.
جمعة
لا يصام وحده، يعني يصام ومعه يوم صلى يوم بعده، يوم عرفة يوم عاشوراء يصام من قبله يوم بعده، هذا السنة
بعد
سنة
الجمعة
أي لا هو يصام ولكنه يصام يصام يوم قبله يوم بعده، لأنه لا يفرد بالصوم لأنه لا يفرد يوم الجمعة بالصوم، يصام ولكن لا يفرد بالصوم، ونهى عن قيامه مفرقة إنما نهى عن قيامه مفرقة، أما إذا قيم وقيم يوم قبل ويوم بعده لا
يقول
إن الشهر الثالث الأصل أنه كامل إلا رؤية فيها إلا رؤية هي ليلة الأربعاء، رؤية ليلة الأربعاء يكون نادر، وإن لم يرى فالأصل كمان مثل ما قال في شعبان ثم رؤية وقت فهم غم عليكم بأكل مرد الشعبان بلا بنية، وكذلك في رمضان الذين قاموا يعني رأوا الهلال ليلة 30 يعني شوال يعني ليلة 30 يعني رأوا الهلال صار 30 وإن لم يروا أكملوا 30 ثم أكثر ستين لك هنا يعني معناه أنه ما جبت الرؤية، لأن لو أحد جاء ورأى محرم وقال رأيت الآن في ربيعة يصير نادر يصير لك نادر بس ما حصل، والأصل هو الكمال إذا لم يكن الأصل هو الأخذ بالكمال إذا لم يكن رؤية، وإن ثبتت الرؤية فالعمرة بالرؤية.
الصغر ينسب على من ترى الصغر
عليه لأن هذا ما رجل الشيء الشيخ أولا أقول لك الحج العمر والسران والفاد أقول لك العمر ولا بنت حج هذا ولا يقول
لك ما ورد يا شيخ عمر
قال الله ان
هذا
عبد
محمد
وقال له غير قال له غير يعني هذا يعني هذا بيان من يضحى عنه من يضحى عنه الرسول المشرع قال هذا حتى الناس يعرفون يعني انه يضحي عن غيره هل يجوز ابن هذا اذا اراد ان يضحي عن غيره وقال هذه الامه هذه عن فلان جائز وان أسرها في نفسه كل عمره بكان بكل حج نوى أن الإنسان نوى العمرة ولم يتلفظ أو نوى الحج ولم يتلفظ يكفي لكن يجوز أن يتلفظ العمرة وهنا يجوز أن يسمي من له الذبيحة من له الأضحية إذا كان يضحي عن غيره ويجوز أن لا يسميه لكن يكون يقول الله من الأرض يصلي الظهر أربع ركعات هذا ولا نوجه أن يكون إلا ما واحد
شوف الإمام الحديث خير صلاة المرة في بيته إلا المكتوبة وحديث صلاة في مسجدي بعد الصلاة في مسجده هل يدخل النوافل فيها؟
لا لكن في بين الإنسان الذي يصلي في مسجد الرسول من الفرائض ثم يذهب ويصلي النوافل صلاته في بيته أفضل من صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان متمكنا من صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول هكذا كان يفعل كان يظهر من بيته ويصلي في النوافل ثم يرجع من بيته ويصلي في بيته النافذة وهو في نفسه يصلي في النافذة فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته أفضل المكتوبة هذا على عمومه وهذا إنما يكون أفضل في حق من صلى الفريضة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه من أجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا راح يصلي في بيته فإن أجره في بيته أفضل أعظم من أجله في نفسه أما الإنسان الذي لا يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يصلي في أي مسجد المدينة لا يقال انه لو تنفل في بيته يكون افضل من فاتن مسجد رسول الله افضل من نافله مسجد رسول الله لان هذا اصلا ما صلى الفريضه مسجد رسول الله حتى انه يذهب الى بيته ويصلي نافله كما كان في الناس
تقطع الصوف يا شيخ نور الله
وديت الصفوف
في المظله
في الخلا المطلوب وإذا وجدت وجدت الصلاة ولكن يأثم الناس عندما يعني يجدون الصفوف يعني متقطعة يدخلونها ولا يكملون.
طيب بعض الشباب يترك الصلاة يا شيخ فيأتي مؤخرة المظلات
الأولى الإنسان يأتي إلى أن يصل إلى الصفوف الأول وأن يعني ولو فاته كثير من الصلاة لكن إذا كان ستفوته الصلاة وأن يخرج الإمام من الصلاة لو مشى فله أن يدرك الجماعة يعني ولا يجعلها تفوته.
هذا الشيء بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن الجرس على 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 عمومه أنها أنا لو نتعلم ساعة نبدأها
يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ارتفاع الجرس الذي يعني يربط بالبهائم ويعلق على البهائم كذلك الذي يسافر بها ويتعلم عن البهائم ويعني الجلد الذي له صوت الجرادين في الغنين يعني الجراد الكنائس يعني لأنه صوت يعني فالجرس الإنسان يبتعد عنه فإذا كان مثلا في مثلا بيوت يمكن يتخذ عن شيء ما يكون فيه الرنين هذا الذي يشغلون النفسات الجرس يعني صوت الخفيف بدون ما يكون فيه الصوت هذا اللي منه يوصل الجرس هناك أصوات يعني خفيفة يعني ما تشبه صوت الجرس الذي يعلق على البهائم والتي يتحرك صار له رنين
الآن بعد الصلاة 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 الصل